إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم غوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لأمور تحدث مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. أولاها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد مسلم في صحيحه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وروى الدارمي في سننه من حديث أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله في آيات متعددة، منها قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكي؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. رواه البخاري ومسلم. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: بعدما دخل بيته واشتد وجعه، قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخرب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. رواه البخاري ومسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وقد حكى أنس رضي الله عنه عن ذلك اليوم فقال: بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. رواه البخاري. هذا ولم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى، بل بدأ الاحتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته. رواه البخاري. وما أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحرك الشفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. فصلى الله عليه وسلم وبارك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ثاني هذه الست يا عباد الله فتح بيت المقدس. وقد كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام السادس عشر كما ذكر ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. ثالثها موت يصيب الأمة كقعاص الغنم، والقعاص هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال ابن حجر يقال إن هذه الآية في طاعون عمواس في خلافة عمر، وعمواس بلدة في فلسطين، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس في السنة الثامنة عشرة. وقع طاعون عمواس في بلاد الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، قيل عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين وقيل 30,000. رابعها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وقد كثر المال في عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح واقتسموا أموال الفرس والروم، وقد وقع ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقد جاء في الحديث الآخر المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى 3 أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة، الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه مع الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، خامسها فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: الفتن التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به: فتنة عامة تدخل البيوت، والله أعلم، إنها وسائل الإعلام الآن والإنترنت تنقل هذه الشرور تدخلها على الناس في بيوتهم، فأنت لا تذهب لها بل هي التي تدخل عليك وأنت على فراشك، وذلك بتحريك ما عندك من الأجهزة يجلب لك كل شر وبلاء. سادسها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، وبنو الأصفر هم الروم
وقوله غاية أي راية. روى أبو داود في سننه من حديث جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهينا فأتينا فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موضعان بالشام بالقرب من حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلوهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم إذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر وفضيلة، اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك، وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم وسدده في قراراته، وهب له بطانة صالحة ناصحة صادقة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لأمور تحدث مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. أولاها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد مسلم في صحيحه حديث أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك كما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وروى الدارمي في سننه من حديث أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله في آيات متعددة منها قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكي ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، رواه البخاري ومسلم. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: بعدما دخل بيته واشتد وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخرب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس، رواه البخاري ومسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، رواه البخاري ومسلم. وقد حكى أنس رضي الله عنه عن ذلك اليوم فقال: بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، رواه البخاري. هذا ولم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى، بل بدأ الاحتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته، رواه البخاري. وما أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحرك الشفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فصلى الله عليه وسلم وبارك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ثاني هذه الست يا عباد الله فتح بيت المقدس، وقد كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام السادس عشر كما ذكر ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. ثالثها موت يصيب الأمة كقعاص الغنم، والقعاص هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال ابن حجر: يقال إن هذه الآية في طاعون عمواس في خلافة عمر، وعمواس بلدة في فلسطين، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس في السنة 18. وقع طاعون عمواس في بلاد الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. قيل عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، وقيل 30,000. رابعها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وقد كثر المال في عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، وقد وقع ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبعده في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقد جاء في الحديث الآخر المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم، فيقول في هذا الحديث إشارة إلى 3 أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة. الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه مع الكثرة، بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد، حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته، ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة، فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، خامسها فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: الفتن التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به: فتنة عامة تدخل البيوت، والله أعلم، إنها وسائل الإعلام الآن والإنترنت تنقل هذه الشرور، تدخلها على الناس في بيوتهم، فأنت لا تذهب لها، بل هي التي تدخل عليك وأنت على فراشك، وذلك بتحريك ما عندك من الأجهزة يجلب لك كل شر وبلاء. سادسها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، وبنو الأصفر هم الروم، وقوله غاية أي راية. روى أبو داود في سننه من حديث جبير بن نفير عن الهدنة، قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهينا فأتينا، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق موضعان بالشام بالقرب من حلب فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلوهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لم ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم إذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وانصرنا على أعدائنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر وفضيلة. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم وسدده في قراراته وهب له بطانة صالحة ناصحة صادقة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.